created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في حق نفسه: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. صدق الأمير سلام الله عليه. تم الكلام بحمد الله فيما تقدم في المرحلة الأولى والتي احتوت 12 فصلا، حيث قلنا وأشرنا وكررنا أن هذه مرحلة مهمة ومرحلة تأسيسية وفيها مباحث جد مهمة. الآن ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى بحث المرحلة الثانية، وهذه المرحلة تعتبر من المراحل الضرورية كذلك.
Created with free version for non-commercial use.
انقسام الوجود إلى خارجي وذهني. في البدء لابد أن نشير إلى ملاحظة، وهي أن المصنف يعني العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية بحث في كلا كتابيه، يعني بداية الحكمة ونهاية الحكمة، بحث الوجود الذهني. ولكن بحثه للوجود الذهني في البداية بشكل أعمق من المستوى النهاية، وكما نجد بعض الأبحاث هكذا، بعض الأبحاث يعمقها في البداية لا يذكرها في النهاية، ويذكر أدلة في البداية لا يذكرها في النهاية. مثلا في قضية أن الوجود مشترك معنوي فقط بشكل سريع، أن الوجود مشترك هو بديهي، ولم يذكر تلك الأدلة، ذكرها في البداية. على كل حال، فجملة من المباحث التي ساقها المصنف هنا ومنها الوجود الذهني طرح بشكل أعمق من البداية، وأهل ذلك من يحاول القفز على البداية ويدخل النهاية مباشرة، هذه من المغالطات ومن الأخطاء الشائعة واقعا عند البعض، لأنه كيف واقعا يتجرأ أن يمرر البداية من دون لحاظها ومن دون دراستها والتعمق فيها وينتقل إلى النهاية، وعلى ذلك بطبيعة الحال لا يلم بالموضوع بشكل جيد. على كل حال، هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية والتي ينبغي الإشارة إليها أن البحث في الوجود الذهني يعتبر من إنجازات الفلسفة الإسلامية، وهذا العنوان يعني عنوانة البحث في لأول مرة تطلع في أو تبرز في كتاب، يعني كمسألة مستبعا طرحت كبحث، ولكن لم يطرح كمسألة مستقلة مبلورة ومتبلورة في خضم عنوان أو باب وما إلى ذلك، موجود بذورها جذورها وما إلى ذلك، ولكن أول من عنونها كمسألة مستقلة جاء في كتاب المباحث المشرقية للفخر الرازي. وبعد ذلك نجد كشف المراد للخواجة نصر الدين طوسي هم ذكرها، ولكن لو انتقلنا ما قبلهم كالفارابي كابن سينا كأخوان الصفا مثلا أو شيخ الإشراق لا نجد ذكر بهذا العنوان للبحث الوجود الذهني. هذه هم مسألة ثانية ينبغي الالتفات إليها. إذا اتضحت هاتان الملاحظتان تعالوا معي إلى البحث. البحث في الوجود الذهني يعتبر من مهمات المباحث الفلسفية، ومن هنا قال بعض المحققين: إن لم يكن ثمة وجود ذهني فلا يكون عندنا أساسا فلسفة.
Created with free version for non-commercial use.
ذلك لأن إثبات الواقع الخارجي، نثبت إحنا الوقائع الخارجية أو الشيء الأمور الخارجية أو الواقع الخارجي، إنما يكون بتوسط الوجود الذهني كما سيتضح. وبلا شك ولا ريب في قبال الصفصفة في قبال كذا أن الإنسان يدرك بأنه يعلم بأنه يدرك الواقع الخارجي ولو في الجملة، عنده معلومات، عنده مدارك في ذهنه تكشف عن من؟ عن الواقع الخارجي. هنا التساؤل يأتي تساؤل ويثور تساؤل، وهو أن ارتباط الإنسان بالواقع الخارجي بأي جسر. نقول أن ارتباط الإنسان بالواقع الخارجي يكون عبر الماهيات، فالماهيات هي الجسر الموصل بما الإنسان يعلم بالماهية. طبعا والماهية التي ذكرنا فيما تقدم وسيتم الحديث عنها في المرحلة الخامسة، الماهية التي تقصد هنا هي التي تقال في جواب ماهية أو عموما المفاهيم، مثلا ماهية الإنسان، ماهية البقر، ماهية الشجر، المفاهيم الفلسفية، المفاهيم المنطقية، المفاهيم وما إلى ذلك، وأشرنا إلى بعضها فيما تقدم. الإنسان يرتبط بالواقع الخارجي عبر ماذا؟ عبر الماهيات، وبالتالي يدرك يعني، وبالتالي الإنسان يأنس بمن؟ بهذه الماهيات، عنده إنسان بالماهيات، تفتكين وياي؟ عنده إنسان بهذه الماهيات. وعلى ذلك إذا تذكرون معي في الأبحاث السابقة أن مسائل الفلسفة جاءت على عكس الحمل، نقول الإنسان موجود، زيد موجود، الشجر موجود. لماذا قدم الإنسان الماهية على الوجود؟ لأنسه بماذا؟ بالماهيات اللي هي الطريق والجسر لكشف الواقع الخارجي. وإلا الصحيح ما هو؟ الوجود إنسان، هذا الوجود شجر، الوجود قمر، وليس العكس. لكن الإنسان لأنسه بالماهيات يقدمها على المحمول له الوجود. إذن النفس ترتبط بالوجود الخارجي عن طريق الماهية، وبالتالي يكون لهذه الماهية وجود ذهني مضافا إلى وجودها الخارجي. فالماهية لها وجودان، وجود في الخارج، وجود في الذهن، وهي هي الماهية التي في الذهن هي نفس الماهية التي ماذا؟ في الخارج. والاختلاف إنما يكون أين؟ في مرتبة الوجود وليس في نفس الماهية. مثلا ماهية الإنسان هي نفس الماهية التي موجودة في الذهن، هي نفسها الموجودة الخلاف أين؟ في المرتبة الوجودية. في الواقع الخارجي، في الوجود الخارجي تجد هذه الماهية لها آثار أو تترتب عليها آثار، وفي الوجود الذهني ماذا؟ تترتب عليها آثار أخرى. مثلا ماهية النار، ماهية النار واحدة، لكن إذا جئنا في الوجود الخارجي ما يترتب عليها آثار؟ الإحراق. ولكن نجد بأن هذا الأثر وهو الإحراق لا يجد وين؟ لماهية النار التي إيه؟ في الذهن. نعم لها آثار أخرى، ما هي آثارها الأخرى؟ أن علمك بماهية النار طارد للجهل عن النفس. أنت عندما تعلم بماهية النار ماذا يحدث عندك؟ طرد للجهل. لما تعلم بماهية المريخ مثلا يطرد عنك جهله عدم العلم بالمريخ، وهكذا. هذه آثار، لاحظ. إذن فالوجود الذهني لا تترتب عليه آثار الوجود الخارجي. إذن النار، الإنسان له ماهية هي نفس الماهية التي في الذهن هي الماهية التي إن في الخارج. اللهم الخلاف يكون في نفس المرتبة الوجودية، الوجود في الخارج له آثار، الوجود في الذهن ماذا؟ له آثار أخرى. فإذن الإنسان في الذهن وعين الإنسان في الخارج من حيث الماهية. هذا كمقدمة. مقدمة أخرى لكي ندخل البحث، يعني لازلنا الآن في توطئة لدخول المتن الكتاب. من ناحية ثانية يجد الإنسان ويدرك، وكل فرد من أفراد الإنسان يدرك أنه يعلم بنفسه، مو صحيح؟ هذا أمر فطري وجداني، أنني أعلم بنفسي وأنه موجود ومتحقق، ولست أنا بوهم أو خيال. حتى السفسطائيون ماذا لا ينكر وجود ماذا؟ نفسه، وأن أنكر الواقع الخارجي. إذن الإنسان أو كل فرد من أفراد الإنسان يدرك أنه موجود ومتحقق، وأنه ليس بواهم، ليس وهم أو خيال وما إلى ذلك. فتجد الإنسان قد يشك في كل شيء، لكن لا يمكنه الشك أين؟ في أعماق نفسه ووجوده. ولكن الكلام هنا أو السؤال هنا، هل يعلم الإنسان بالأمور الخارجة عن ذاته أو لا؟ الآن هو يعلم بذاته صحيح، ولكن هل يعلم بالأمور التي هي خارج ذاته أو لا؟ يعني يعلم بالشجر، بالإنسان الآخر، بالقمر، بالآر، بما إلى ذلك. وهل هذه الصور المتحققة الآن في ذهنه، عنده صور في ذهنه، صورة إنسان، صورة شجر وما إلى ذلك، هل هذه تحكي الواقع الخارجي؟
Created with free version for non-commercial use.
نقول في مقام الجواب لا يخلو من احتمالين، أو يوجد احتمالان في مقام الجواب. الاحتمال الأول أن تكون هذه الماهيات التي في ذهني كماهية الإنسان والشجر والقمر تحكي عن الواقع الخارجي، أو أنها لا تحكي. بعد ما عندك أنت شخص ثالث، صحيح؟ إما أن تقول هذه الماهية الآن، هذه الصورة التي في ذهني عن الشجر والقمر والإنسان وما إلى ذلك، إما أنها تحكي الواقع الخارجي أو لا، ولا ثالثة في البين. إن كانت تحكي، خب ثبت المطلوب ما هو؟ أن هناك وجود ذهني لهذه الواقع الخارجي. إذن هناك وجود ذهني لهذه الماهيات، هذا الوجود الذهني الذي فيه الماهيات يحكي عن من؟ عن الواقع الخارجي. وهذا نتحدث عنه بأن هناك وجود ذهني غير الوجود الخارجي.
Created with free version for non-commercial use.
ونختلف وجودا، الكلام في الماهية، بأن نفس الماهية تحكي تلك الماهية. لاحظ. خب، أما إذا قلنا لا، أنها ليست حاكية، فهنا بعد نقول يلزم أن الصفصطة وانسداد باب العلم بالواقع الخارجي. صل مع صفصطة بعد، لا ندرك الواقع الخارجي. على هذا نخلص إلى هذه النقطة، وهو أن الحديث أو إثبات الوجود الذهني يتوقف على إثبات ركنين أساسيين. الركن الأول إثبات الوجود الذهني في مقابل الوجود الخارجي كما فعلنا الآن بشكل مختصر، أن هناك وجود ذهني، لا ولاحظ، في قبال من؟ في قبال الوجود الخارجي. هذا احتمال الركن الأول.
الركن الثاني
أن إثبات أن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي بحسب الماهية، يعني نفس الماهية التي هي في الذهن أي في الخارج، والماهية التي في الخارج هي التي ماذا؟ في الذهن. فقط الخلاف إيه؟ في مرتبة الوجود، إن كانت في الخارج فلها آثار، إن كانت في الذهن فلها آثار. واضح؟ إذن لكي تثبت لنا هذه الحقيقة لابد أن نلحظ هذين الركنين. الركن الأول إثبات الوجود الذهني في قبال وجود خارجي، مهو واحد، هو الله كل وجود ذهني أو كل وجود خارجي، لا، هناك وجود ذهني وهناك وجود ماذا؟ خارجي. الركن الثاني هو إثبات ماذا؟ أن الماهية في الذهن هي عينها التي أين؟ في الخارج. وهذا الركنان في قمار رأيين كما سيأتي لنا. الركن الأول إثبات الوجود الذهني في قبال من ينكر الوجود الذهني من أصل،
created with free version for non-commercial use.
وإثبات أن الماهية التي هي في الذهن هي عينها التي في الخارج والعكس كذلك، هذا في قبال من؟ أحسنت، في قبال من ينكر الحكاية والحاكوية ويقول بنظرية الشبح مثلا. وعلى هذا نقول يوجد رأيان آخران في قبال هذا الرأي. إذن الرأي المسلم عند الحكمة المتعالية بأن هناك وجود يسمى وجودا ذهني، وأن هذا الوجود الذهني الماهية التي فيه عين الماهية التي أين؟ في الخارج. في قباله يوجد رأيان، الرأي الأول ينكر الوجود الذهني من أصل ومن أساس، أساسا ماذا؟ يقول لا يوجد وجود ذهني أطلاقا. والرأي الثاني لا، يعتقد بالوجود الذهني ولكن ينكر المطابقة بين الوجود الذهني والوجود خارجي، يعني يقول الماهية بالذهن ليست هي الماهية التي في الخارج. خب تعالوا معي الآن إلى هاتين النظريتين بشكل مختصر، ثم ندخل على الأدلة التي ساقها المصنف لإثبات الوجود الذهني. خب نظرية أولا الشبح، تعالوا معنا نظرية الشبح. نظرية الشبح هذه تعتقد أنه يوجد وجود ذهني بلا إشكال، ما تنكر وجود الذهن، ولكن تقول بأن الماهية التي موجودة في الذهن غير الماهية التي موجودة في الخارج، أو بعبارة أخرى ليست هي حقيقة شبحها. يعني أشبه الآن بالإنسان وصورته الفوتوغرافية، الآن أنت وصورتك الفوتوغرافية هذه مو حقيقتك، هذه ماذا شبح لك، أو إنسان ترى أو شو تراه من بعيد، شوف شيء يتحرك في الظلام من بعيد أنت تدرك أن هناك شيء، مو صحيح؟
Created with free version for non-commercial use.
شجر، حيوان، لاحظ؟ فهم مثلوا ماذا؟ مثلوا بنظرية الشبح أن الماهية الموجودة في الذهن ليست مطابقة تماما لمن؟ للماهية الموجودة في الخارج. فمثلوا بهذا المثال مثل الأسد مع صورته التي موجودة على الحائط. لو صورة أسد على الحائط، لازم تعلمون بأن صورة الحائط لا تكشف ولا تعكس ولا تحكي ماذا؟ الواقع الخارجي، صورة تحكي ماهيته وحدوده وما إلى ذلك. لاحظ، يسموها أشباح. إذن هذه الصورة المنقوشة على الجدار هي شبح الوجود الخارجي وليست ولا تعكس حقيقة الوجود الخارجي، لأن وجود الخارجي جوهر أو عرض فرضا له امتداد الأبعاد الثلاثة، بينما هذه الصورة لا، صورة واحدة ذي لا ما فيها لا
created with free version for non-commercial use.
أو مش الواقع الخارجي حساس متحرك، فأنت حتى بصورة الذهنية عندما تدرك ما هي فرضا الأسد أو البقر ماذا تدركها بحدوده، لاحظ بحدوده من كونه جوهر، من كونه فرضا أو عرض، أو من كونه فرضا حساس أو له أبعاد ثلاثة أو ناطق أو غير ذلك. بينما تقول للصورة مع الأسد صورته على الجدار والواقع الخارجي للأسد لا، الواقع الخارجي فرضا حيوان كذا كذا حساس له فصله الخاص، بينما الصورة ما تقدر تقول هذا وين حيوان له صفة، مو هذه صورة وليست حقيقة. إذا بشكل مختصر، إذا هؤلاء يرون اختلاف وخلاف في هذه المسألة، لأنهم لا يعتقدون بالحاكوية.
Created with free version for non-commercial use.
الصورة الذهنية أو الماهية في الذهن لمن؟ للواقع الخارجي. وعلى هذا نقول بأن هذا الكلام طبعا غير تام، لأن كما قلنا لا يحكي الواقع الخارجي من جهة، الجهة الثانية سوف تتحول علومنا إلى ماذا؟ هذه إلى صفصفة، أحسنتم، إلى جهالات، وهذه صفصفة صفصفة في المعرفة، لأن الصفصفة على قسمين، صفصفة في المعرفة وصفصفة على مستوى الوجود، الصفصفة الوجودية وصفصفة المعرفية. القائلين أو القائلون بالنظرية الشبح ماذا؟ يكون عندهم صفصفة وجودية، يكون عندهم صفصفة معرفية، يعني يقرون بالوجود الخارجي ويقرون بأن الموجود في الذهن وجود ولكنه شبح وليست حقيقة، وبالتالي نسميهم هؤلاء يعني لا يرون المطابقة بين الواقع الخارجي وجود الذهني، فهم يلزم منه الصفصطة، لكن الصفصطة بمعناها المعرفة ليس إلا. واضح؟ هذا تمام الكلام عن نظرية الشبه. نظرية الإضافة، نظرية الإضافة مثله أو أصحاب هذا الاتجاه، ومثل مثل الفخر الرازي يسمى بإمام المشككين وما إلى ذلك، لاحظ هو الإشكالات العويصة التي سوف طبعا يأتي الحديث عنها إن شاء الله في التتمة. هناك إشكالات عويصة، هذه الإشكالات العويصة هي التي جعلت مثل الفخر الرازي ماذا ينكر أساسا الوجود الذهني، لأنه يعتقد أنه لا يمكن أن تدفع هذه الإشكالات، وبالتالي لكي يتخلص هو من الإشكالات من أساس من رأس ماذا أنكر الوجود الذهني، فأبقى أصلا لا يوجد وجود ذهني.
Created with free version for non-commercial use.
إذن كيف يكون العلم؟ الفخر الرازي عرف العلم بأنه إضافة من النفس إلى الخارج، هم نظرية الإضافة أو نظرية التعلق، وهذه ما تنسب إلى أبي الحسن الأشعري. نعرف العلم عبارة عن نوع تعلق وإضافة من العالم إلى المعلوم. يعني شلون يعلم الإنسان؟ مثل ضمل، لاحظوا هذا افترض الإنسان إذا ضممنا إليه هذا المسجل تكون هناك علاقة، فالعالم هو الإنسان والمعلوم من هذه المسجل، تكون إضافة ونسبة له، وإلا هو لا يتحد معه، لا يرتبط به، لا يتوحد معه أبدا أبدا، كضم الحجر إلى الحجر. لاحظ نظرية الإضافة، فقط كل اللي تعرف أنت النسبة، لأن هذه نسبته إلى المسجل. ياسر نسبة كذا هذا المعلوم يعني قصدي. فإذا أو نسبة المحاذاة وما إلى ذلك، وهذه كما تعلم هذه النسب ليس لها وجود. أنت حينما تلحظ هذا الكتاب نسبته إلى المسجل تقول يمين أو يسار، نسبة اليمين أو اليسار ما لها وجود وراء وجود من؟ الكتاب والمسجل، ما لا يوجد إلا الكتاب والمسجل، ما يوجد شيء اسمه نسبة يمين ونسبة يعني شيء متحقق. أنت تلحظ هذا باللحاظ، أنت تلحظها، لاحظ. فكما بل هي هذه أمور ذهنية ينتزعها الذهن، صورها الذهن بين هذه يمين يسار وما إلى ذلك. إذن على مقتضى تعريف العلم بأنه إضافة وأنه تعلق، بعد لا يحصل للنفس شيء زائد، فهذه الإضافات والنسب ليست شيء جديد، لا يعني لا يحقق للنفس شيء جديد. إذا فسرنا العلم بالإضافة فقط، النفس تلحظ هذا المعلوم ولكن لا يضاف إلى النفس ماذا؟ شيء جديد. كما قلت هذا أشبه باللحاظ، تضم الكتاب مع المسجل فتلحظ أن الكتاب يحاذي المسجل أو على يمينه أو على يسار، فالمحاذاة أو على اليمين أو على اليسار هذه ليست أمور حقيقية، ليست أمور حقيقية، هذه أمور يتصورها الإنسان فقط. فإذا لا يدخل في حساب الإنسان شيء جديد، لاحظ. إذن لا يحصل الناس بسبب هذه الإضافات والنسب الباطلة أي شيء جديد. إذن مع تفسير العلم بالإضافة فإنه لا يحصل أي تغيير في نفس الإنسان بسبب تحقق العلم له، سبحان الله. ولكن تعلمون بأن هذا الرأي جدا باطل، يعني وجدانا يكفيك بالوجدان السليم.
Created with free version for non-commercial use.
لأن على كلامكم على هذا المدعى على نظرية الإضافة وأن العلم إضافة فقط وليس فيه فيه اتحاد مع النفس وما إلى ذلك، إذن ما الفرق بين نفس العالم الكبير والعالم النحرير ونفس ماذا؟ الطفل الصغير؟ ماكو فرق، لأن ما يضاف شيء للنفس، النفس تبقى على وضعها كما قلت، أشبه نظم حجارة إلى حجارة، تضم الكتاب إلى المسجل، ما يتحقق شيء فيه في الكتاب ولا يتحقق شيء للمسجل، ما في إضافات. إذن أول نقض يمكن نقض على هذا المبنى وهذه النظرية الباطلة هو هذا، إذا قلتم بنظرية الإضافة إذن ما الفرق ماذا بين العالم أو العالم الكبير وبين الطفل الصغير؟ نفس الشيء، ضع أنت الطفل الصغير أمام المعلومات، ضع الطفل
Created with free version for non-commercial use.
هذه هم تصير إضافات ولا تصير إضافات. فإذا لم يدخل في النفس شيء ولم يتحد معه شيء، ما يفرق بين الطفل الصغير والعالم الكبير، وهذا كما تعلمون خلاف الوجدان. هذا كنقد. يوجد هم دليل آخر يبطل هذه النظرية، ما هو؟ نحن نسأل الفخر الرازي، نقول للفخر الرازي ألا تعلم بالممتنعات كشريك الباري كاجتماع النقيضة، هذه من الممتنعات بل والمستحيلات الذاتية. نحن نسأل الفخر الرازي نقول له ألا تعلم بالممتنعات، يقول نعم أعلم بالممتنعات. نقول له إذا تعلم بالممتنعات الممتنعات ليس لها واقع في الخارج لكي تسوي لها نسبة إضافة، النقض على اجتماعهم هو لهم مصداق في الخارج كالمسجل جي النفس تحاذي وصير عندها إضافة
وبالتالي
الممتنعات من الأمور المعدومة أساسا التي ليس لها مصداق لكي يتحقق في نظرية الإضافة. كذلك اجتماع النقضين، كذلك قصدي شريك الباري وما إلى ذلك. إذا كان العلم عبارة عن إضافة بين النفس والخارج، وين هذا الخارج؟ هل يوجد للشريك الباري خارج؟ هل يوجد لاجتماع نقضين خارج؟ والحال أن المعلوم لا وجود له في الخارج. إذن بهذا نستطيع أن نقول بأنه كلتا النظريتين، نظرية الإضافة ونظرية الشبح، ليست نظريات تامة في المقام. واضح هذا المطلب إن شاء الله. إلى هنا تقريبا تم الكلام إن جاز التعبير في المقام الأول. يأتي الحديث عن طبقه العبارة وشوف الأدلة إذا صار وقت. قال الفصل الأول في الوجود الخارجي، وهذا كما أشرت في المقدمة بحث وقعا مهم ينبغي الاعتناء به. الفصل الأول في الوجود الخارجي والوجود الذهني. المشهور بين الحكماء أن للماهيات حتى المفاهيم نفصل يعني عام. المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، وهو الوجود الذي يترتب فيه الآثار، وهو الوجود الذي يترتب فيه الآثار كما أشرت، المطلوبة منها مثلا ماهية النار آثارها الحرارة، ماهية الثلج آثارها ماذا؟ البرودة. إذن المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، وهو الوجود الذي يترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها، قال وجودا آخر. لاحظوا المشهور بين الحكماء أن الماهيات وراء وجود الخارج ماذا؟ وجودا آخر لا يترتب عليها فيه في ذلك الوجود، يعني لا يترتب على تلك الماهية فيه في الوجود الآخر هو اللي هو الذهن، فيه الآثار، ويسمى ماذا؟ وجودا ذهنيا. مثلا فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع. لماذا؟ بما أنه جوهر. أنت الآن إنسان، أنت الإنسان جوهر، يعني ماذا؟ ما هي قائمة لا في موضوع، هذا معنى الجوهر في قبال العرب. ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، تعلمون الجسم فيه بعد الطول والعمق والعرض، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان فهو ذو نفس نباتية، يعني فيها نمو وحيوانية وناطقة لكونه إنسان، ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها. تدرك على الإنسان حساس، نامي، ناطق، فيه أبعاد ثلاثة، جوهر قائم لا في موضوع وما إلى ذلك. وهذا الإنسان أين اللي في الخارج؟ والإنسان اللي في الذهن شلون؟ قال والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا، لأن عندي صورته وماهيته، والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا، يعني في ذاته لما تعرف الإنسان اللي في الذهن ما هو؟ حيوان ناطق، فالماهية واحدة، واجد لحده، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية. يعني صحيح في الواقع الخارجي قائم لا في موضوع، ولكن في الذهن ماذا؟ شو يصير؟ قائم في موضوع، يعني الصورة فتصير كيف نفساني، والكيف عرض، يعني الصورة قائمة بالنفس فهو قائم في موضوع، الموضوع هو النفس، بينما في الخارج قائم لا في موضوع. هذه آثار المرتبة الوجودية، لا آثار الماهية. الماهية ما هي؟ الإنسان حيوان ناطق، هذه الحيوانية الناطقية كما موجودة في الإنسان الخارجي موجودة إيه؟ في الإنسان الذهني أحسنتم، لكن الخلاف إيه؟ في المرتبة الوجودية. في الخارج تطلع له آثار الخارج الوجود الخارجي، وفي الذهن له آثار الوجود الذهني اللي مثلا يطرد الجهل عن الناس وما إلى ذلك. هذا هو ما يتبناه المشهور من الحكماء. وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهني شبح الماهية لا نفسها، شبح الماهية لا نفسها، لا نفسها، لا نفس الماهية، نظرية الشبه. والمراد به يعني بالشبح قال عرض وكيف قائم بالنفس، شيء شبح
created with free version for non-commercial use.
يباين المعلوم الخارجي في ذاته، يباين حتى في ماهيته يعني في ذاته وحقيقته. يعني الحيوان الإنسان حيوان ناطق في الخارج، لكن مو معلوم أن حيوان ناطق أين في الذهن أصلاً، المباينة بيناتهم فقط شبحه، كما قل الشيء الشبح من بعيد يراه الإنسان. قال والمراد به يعني بالشبح عرض وكيف قائم بالنفس يباين المعلوم الخارجي في ذاته ويشابهه ويحكيه في بعض ماذا؟ في بعض خصوصياته، بس في بعض الخصوصيات. مثل ماذا؟ قال كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي، فقد تحكي ليس إلا. وهذا في الحقيقة ما هو؟ صفصطة. صفصطة لماذا يقول صفصطة؟ لأنك تعلمون هذه صفصطة معرفية، وهي صفصطة في على مستوى الوجود، ويدرك الوجود، ولكن صفصطة ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
يعني ما يدركه من صور لا تطابق الواقع الخارجي، وهذا جهل وليس عين. فنتسل علينا باب العلم أساسا هذه النظرية. وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، وأن علم النفس بشيء إضافة خاصة منها يعني من النفس إليه ذلك الشيء، كما قلنا فقط إضافة، يدرك الإضافة، فلا يأتي المعلوم أو صورة ذرا إلى الذهن، وينكر الوجود الذهني أساسا. فما عند الإنسان ذهن عشان تأتي فيه الصور. قال وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، وأن علم النفس بشيء إضافة خاصة منها من النفس إليه يعني إلى الشيء المعلوم ما يرده العلم بالمعدوم، إذ لا معنى محصنا للإضافة إلى المعدوم، إذ لا معنى محصنا للإضافة إلى المعدوم. واضح هذا المعنى؟ يعني هذا النقض عليه، نقول نحن نعلم بالمعدومات
created with free version for non-commercial use
خارجي. فنظرة الإضافة هم تنكر الوجود الذهني وهم تدعي تعلم بالمعلومات أو المعدومات. المعلومات إذا لم يكن لها في الخارج حقيقة لابد يكون في عالم آخر وهو الذهن، كما سيتم ضمن الأدلة. طبعا هذا النقض من ضمن الأدلة على وجود على الوجود الذهني. واضح هذا المطلب؟ هذا بحمد الله تمام الكلام إين في هذا المقام الأول. تعال معي إلى المقام الثاني. المقام الثاني بحث لطيف موجود في التعقيد فيه، وهو ذكر الأدلة على الوجود الذهني. ذكر المصنف هنا أدلة ثلاث على الوجود الذهني، ثم يدخل التتمة. التتمة هي طبعا هي من الأبحاث المعقدة واللي راح نطول فيها. نحن لا الله يعين. المشهور من الحكماء ذهبوا لإثبات الوجود الذهني لأدلة. الدليل الأول قالوا نحن نحكم بأحكام إيجابية على المعلومة. بحر زئبق، بحر من زئبق كذا فرضا، أو اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. وتعلمون بأن الإيجاب إثبات. أنت لما تقول النقيضان لا يجتمعان يعني كانك ثبتت لمن؟ النقيضان غير اجتماع الضدين ثبتت وجود لمن؟ للنقيضين. وتعلمون بأن النقيضين ليس لهم وجود خارجي، إذن أين يكون؟ في وجود آخر ليس وجود الخارجي نسميه نحن الوجود الذهني، وإلا كيف نحكم عليه؟ لأن تعلمون بأن الحكم على الأشياء يعني الحكم بالإيجاب على الأشياء فرع ثبوتها، كما تقدم في قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء ما هو فرع لثبوت المثبت له.
created with free version for non-commercial use.
تقول بأن النقيضان ليسا كاجتماع الضدين، يعني أنك أنت ماذا ثبتت؟ وجود للضدين أو النقيضين، أين هما؟ ليس في الخارج بل هما في الذهن، وهذا مسميه وجود الذهن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول أن نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، مثل الإنسان الكلي، حيوان الكلي. وتعلمون بأن التصور يعني لب هذا البرهان يقوم على هذه النقطة، وهو أن التصور إشارة عقلية. أنت متى تتصور الشيء كأنك تشير إليه إشارة عقلية. والإشارة مثل حين في الواقع الخارجي تقول هذه سيارة، هذه إشارة ماذا؟ حسية. فإذا تكتشف من هذه الإشارة أن هناك وجود للسيارة. نفس الشيء أنت تقول إنسان كلي، حيوان كلي، وتعلم بأن الكلية ليس لها وجود في الخارج، ما في شيء اسمه
created with free version for non-commercial use.
ما موجود زيد وعامر وكذا وإنسان كلي في الخارج. فإذا لم يكن إنسان الكلي موجود في الخارج أن ينوجد؟ أحسنت. فيكون موجودا إيه؟ في عالم وفي وعاء آخر، وهو الوعاء الذهني، لأنه هناك إشارة كانت تشير له إشارة عقلية، قصدي تشير له إشارة عقلية. والإشارة العقلية تكشف عن من؟ عن وجود المشار إليه، والمشار إليه غير موجود في الخارج، إذن أين موجود؟ في هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول أننا نتصور الصرف من كل حقيقة. الصرف ما هو؟ الصرف قال هو الشيء الذي يحذف عنه الزوائد. مثلا الآن عندك البياض، البياض بما هو بياض صرف، والصرف كما تعلمون لا يتثنى ولا يتكرر. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن منشأ التكرر والتثني والتعدد ما هو؟ أحسنتم. الأمور الخارجية أو الأمور التي تختلط معه. فإذا كان الصرف غير مخلوط فلا معنى للتثني والتكرر. قالوا صرف الشيء مثلا أنت وعلى ذلك لا تدرك البياض هذا الصرف في الخارج إلا من خلال منضماته، كانضمام البياض إلى الجدار، فتقول جدار أبيض. انضمام البياض إلى من؟ إلى الورقة، تقول ورقة بيضاء. انضمام البياض إلى الأرض، تقول أرض بيضاء مثلا، وهكذا. فأنت في الخارج ما تدرك، لا يوجد مصداق للبياض بما هو بياض، يعني بما هو الصرف الحقيقة، ونحن ندركه. فإذا لم يكن في الخارج فيكون ماذا؟ في وعاء آخر، وهو ما نسميه بالوعاء الذهني.
Created with free version for non-commercial use.
وحدة جامعة لكل ما هو من سنخي. فهذا البياض يشمل، هذا البياض اللي هو الصرف أو الحقيقة الصرفة يشمل جميع البياض الموجود، يعني تتوحد فيه كل ما هو أبيض. نعم الأبيض الخارج منضام، لا يوجد بياض بهذا المعنى، يعني قصد الحقيقة لما هي حقيقة توجد في الخارج، يعني البياض ما هو بياض صرف الشيء، فإذن وجوده في الذهن. واضح هذا المطلب؟ واضح. قال طبق العبارة. واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الأول أن نحكم على المعلومات بأحكام إيجابية، كقولنا بحر من زئبق. وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. من اجتماع نقيضين
created with free version for non-commercial use.
وان كان ممكن هو كان معدوم في الخارج الى غير ذلك، ان نمثل بممكن وان لم يوجد، ومثل بامر هم مستحيل في الخارج ان ينوجد اطلاقا كاجتماع النقيضين. قال بحر من بن زئبق كذا، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين الى غير ذلك. والايجاب اثبات، يعني هذا الحكم الايجابي اثبات، هذا الصغرى والكبرى، وإثبات شيء لشيء ما هو فرع ثبوت المثبت له. فلهذه الموضوعات المعدومة اللي اجتماع النقضين وبحر من زئبق وجود، لأنك أنت وتمتها بحكم إيجابي وحملت عليه حكما إيجابيا. وإذ ليس في الخارج ففي موطن آخر ما هو؟ ففي موطن آخر ما هو؟ الذهن. قال وإذ ليس هذا الوجود في الخارج ففي موطن آخر ونسميه الذهن. الثاني، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، كالإنسان الكلي والحيوان الكلي. والتصور، قال والتصور إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود كالإشارة الحسية. وإذ لا وجود للكل وين؟ بما هو كلي في الخارج، الكل موجود بأفراده، فهي إذن ماذا؟ هذا الكل وين موجود؟ فهي موجودة في موطن آخر ونسميه ماذا؟ الذهن. الثالث أن نتصور الصرف من كل حقيقة، وهو اللي الصرف، وهو الصرف الحقيقة محذوفا عنها ما يكسرها بالخلط والانضمام. صرف الشيء، صرف الشيء لا يتساوي تكلم، التفني والتكرر ينشأ من الخلط يعني الاختلاط والانضمام وما إلى ذلك. قال كالبياض المتصور بحسب جميع الشوائب الأجنبية.
Created with free version for non-commercial use.
لا يتفنى ولا يتكرر، فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه، فيجمع جميع الأمور البيضاء في الخارج، فله وحدة جامعة. والحقيقة يعني بهذا الوصف، يعني بكونه جامع وكونه لا يتفنى وتكرر، قال والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة أين؟ في الخارج، فهي موجودة في موطن آخر، ماذا نسميه؟ نسميه الذهن. واضح؟ واضح أخوان هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام بحمد الله في هذين المقامين، في توضيح معنى الوجود الخارجي للذهني، وإشارة إلى نظرية الحكماء، وإشارة إلى النظريتين المقابلتين، نظرية الشبح ونظرية الإضافة وإبطالهما. ثم انتقلنا للمقام الثاني وهو ذكر الحجج والأدلة على إثبات الوجود الذهني. فإلى هنا الوجود الذهني أمر متحقق ولا ريب فيه ولا إشكال فيه. يأتي الآن الحديث وكل الحديث في التتمم اللي هي الإشكالات العويصة اللي عبر عنها المحقق السبزواري صاحب المنظومة قدس الله نفسه الزكية بقوله ماذا؟ إن هذا الإشكال قد جعل العقول حيارة والأفهام صرعة، فاختار كل مهربا، يعني بعض الإشكالات واقعا هربوا منها الباء. ولكن سوف يأتي إن شاء الله عرض الإشكالات وكيفية الحلول المطروحة والمناقشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
Created with free version for non-commercial use.